ست وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh.
الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت النوم السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. أيها الأكارم، نواصل في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الشورى المباركة، فبداية نستمع إلى تلاوة الآيتين 19 والعشرين من هذه السورة المباركة.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
إخوتنا الأكارم، السهولة والدقة معنيان متضمنان في كلمة اللطف، والله عز وجل لطيف لأنه محيط بدقائق الأمور ويمكنه القيام بأي عمل بسهولة. تشير هاتان الآيتان إلى أن إرادة الآخرة دليل على سعة النظر وعدم التعلق بالدنيا والإيمان بالوعد الإلهي، وبعبارة مختصرة، إرادة الآخرة علامة على حسن العقل واختيار الأحسن. كما ورد في الآية 20 تشبيه الإنسان بالفلاح الذي يكون عمله الزرع، فنيته هي البذر والدنيا هي مزرعة الآخرة. فما نتعلمه من هاتين الآيتين أيها الأكارم هو أولا، خلافا لما في المخلوقات حيث تجد اللطيف منها ليس قويا والقوي منها ليس لطيفا، فإن الله سبحانه لطيف وقوي. ثانيا، القدرة الإلهية لا تغلب أبدا. ثالثا، الإنسان حر في اختيار الطريقة. ورابعا، جعل الدنيا هدفا هو سبب للحرمان الكامل من الآخرة. والآن أحبتنا الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآيتين 21 والثانية والعشرين من سورة الشورى المباركة.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير.
إخوتنا الأفاضل، ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: لو كان لربك شريك لأتتك رسله. هذه الآية عزيز المستمع تتضمن نفس هذا المعنى، فلو كان لله سبحانه شركاء لبعثوا أنبياء ليشرعوا للناس شرائع وأديانا. كما ورد في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما يتعلق بالإمهال الإلهي: إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا، الإنسان بحاجة إلى شريعة وقانون، وهذا ما يوفره الله عز وجل للإنسان لا غير الله. ثانيا، البدعة في الدين وتشريع قوانين دون إذن من الله شرك بالله تعالى. ثالثا، إمهال الناس لكي تبرز حقيقتهم ويستبين جوهرهم سنة إلهية حتمية. ورابعا، إمهال المنحرفين لطف إلهي لعل الإنسان يفكر بالتوبة والإيمان. أيها الأحبة، إلى تلاوة الآية 23 من سورة الشورى المباركة.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور.
أحبتنا الأفاضل، ورد في الآية السابقة أن جزاء المؤمنين والمحسنين هو الجنة التي لهم فيها ما يشاءون، وفضل من الله أكبر. تتعرض هذه الآية لثواب من كان سبباً لهداية الكثير من الناس إلى الجنة، أي نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. نعم، لا شك في أن الأنبياء لا يريدون جزاء ماديا، ولكنهم يطلبون من الناس الطاعة والاهتداء بهديهم، لأنهم عليهم السلام، وكما ورد في سورة الشعراء، وبعد نفيهم طلب الأجر كان قولهم فاتقوا الله وأطيعون، إذن لا يطلب الأنبياء أجرا ماديا. ومما تعلمنا هذه الآية الشريفة هو أولا علامتا العبودية لله هما الإيمان والعمل الصالح، ثانيا مودة ذوي قرب النبي صلى الله عليه وآله مصداق واضح للإيمان والعمل الصالح، ثالثا لا تمكن المودة مع عدم المعرفة، فأجر الرسالة هو معرفة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومودتهم، ورابعا محبة أهل البيت عليهم السلام باب لنيل المغفرة من الله أعز اسمه. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة استثمرها لتقديم باقة من البرامج التي ستستمعون إليها. بعد لحظات تتابعون برنامج ثورة الحسين عليه السلام على مدى 11 دقيقة، وبعد ذلك سفينة النجاة. كلام الأمير أمير الكلام عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 1:53. عند الساعة 2 تتابعون عرضا إخباريا موجزا، وبعد ذلك المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. موضوع المحاضرة بين الفكر الديني والفطرة الإنسانية، علما أن مدة هذه المحاضرة حوالي 50 دقيقة. في تمام الساعة 3 أحبتي الأفاضل تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة على مدى 25 دقيقة، تليها تمثيلية الإذاعة ومدتها نصف ساعة. على رأس الساعة 4 أيضا موعدكم مع عرض إخباري موجز. مستمعينا مستمعاتنا، صفحات من التاريخ عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند الساعة 4:08. أما برنامج فلسطين اليوم فيقدم لحضراتكم مباشرة في تمام الساعة 4:15. أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل مع إذاعة طهران من خلال إيميل الإذاعة وهو radiohadi@irib.ir. وإليكم موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة، إليكم هذا البرنامج الذي يحمل عنوان ثورة الحسين عليه السلام، قراءة في الخلفيات، القسم الأول. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم بين أيديكم دراسة في حلقات حول الخلفيات البعيدة والقريبة التي كانت وراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام عام 60 للهجرة. وليس غريبا أن نبحث هذا الأمر، بل من أساسيات التعرف على ثورة الإمام الحسين عليه السلام والأعماق والأسس التي استندت إليها، هو أن نشير إلى تلك الخلفيات والأبعاد. وحتى لا نثقل على مستمعينا الكرام، ندخل إلى الموضوع الذي اعتمدنا فيه كراس الأستاذ عز الدين سليم الذي أعطاه عنوان ثورة الحسين عليه السلام نظرة في الخلفيات، والذي بدأه بهذا المدخل. أيها الإخوة، من الحقائق التاريخية الأساسية الثابتة في تاريخنا الإسلامي أن دخول مكة المكرمة ضمن المعسكر الإسلامي في السنة 8 من الهجرة قد سجل نقطة تحول تاريخي هائل في مسيرة الرسالة والتجربة الإسلامية المباركة. فقد تمخض عن هذا الحدث التاريخي الكبير أمران: أولهما أن المعسكر الإسلامي قد اجتاح أكثر معاقل القوى المعادية خطورة وأشدها تحجرا في طريق المد الرسالي، وقهر أكثر المعارضين تعنتا وخصومة للوحي الإلهي. وقد توفر للدولة الإسلامية الفتية مزيد من الفرص لتركيز أيديولوجيتها وخطها الفكري والتشريعي في الجزيرة العربية كلها، من أجل التفرغ للنهوض بمسؤوليات أوسع خارج حدود ذلك الإقليم المحرر. وثانيهما انخراط كتلة بشرية واسعة في صف المعسكر الإسلامي المنتصر بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الفتح الإسلامي. ونجد القرآن الكريم يعبر عن دخول المسلمين لمكة المكرمة فاتحين بالفتح تارة وبنصر الله تارة أخرى، كما أن نتائج هذا العمل التاريخي الكبير قد خلدتهما صورة كاملة من كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن الطبيعي عزيز المستمع أن يكون قوام الكتلة البشرية التي دخلت الإسلام بعد الفتح من القوى التي ربطت نفسها مصيريا بالوضع الجاهلي، والتي بذلت مجهودات ضخمة في عملية التصدي للرسالة الإسلامية قبل قيام الدولة المباركة وبعدها، ولم تستسلم حتى أرغمت على الدخول في الإسلام تحت ضغط الزحف الإسلامي المظفر. ومن المؤكد أن يكون قطاع واسع من تلك القوى في الأقل قد دخل ضمن المعسكر الإسلامي على دخل في القلب وسوء طوية، وكان على الطلائع الإسلامية بما تملك من توجهات وقيم وإمكانات أن تنهض بمسؤولياتها لتغيير المحتوى الداخلي لهذه الكتلة البشرية بالإسلام وصهرها في إطار المجتمع الإسلامي. إلا أنه لم يمضي بعض الوقت حتى فوجئت الأمة بافتقاد الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي يعني أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حدثت قبل أن يجري تغيير أساسي وحقيقي في المحتوى الداخلي للجموع الغفيرة التي دخلت الإسلام بعد فتح مكة. إن هذا الواقع أيها الأعزاء الذي تميزت به قوى ما بعد الفتح حمل رؤوسا منها في الأقل أن تجري عمليات تنسيقية خطيرة بين قوى ما بعد الفتح التي تحتل ثقلا متميزا، وبعض الرؤوس المتنفذة في عاصمة الدولة الإسلامية، تلك التي احتلت مواقع متقدمة في الحياة الإسلامية العامة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خلال هذه العملية راحت القوى التي لم تندمج بعد مع المجتمع الإسلامي في روحيته ومبادئه، تعمل على خلق وجود مركزي لها وعلى أعلى المستويات في الحياة الإسلامية. والذي يبدو للمتتبع المنصف لسير الأحداث التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الدور الذي مارسته قوى ما بعد الفتح في توجيه سياسة الدولة الإسلامية باتجاه خدمة مصالحها بشكل أو بآخر، على أن الذي ينبغي إعادته إلى الأذهان هنا أن البيت الأموي وعلى رأسه أبو سفيان كان في موقع قيادة الاتجاه المعادي للرسالة الإسلامية ورسولها ومبادئه حتى سقوط آخر معقل للشرك في الجزيرة العربية بعد فتح مكة المكرمة، وأن أحدا لا يركن إلى الاعتقاد مطلقا في أن هذه القوى التي خسرت مواقعها ومركزيتها مرغمة بانتصار المعسكر الإسلامي ستندمج بفترة وجيزة مع المجتمع الإسلامي متناسية مصالحها وأهدافها ومركزها قبل الفتح، لا سيما وأن تلك القوى لم يتوفر لها مستوى تربوي لائق يميط عنها عقليتها الجاهلية وتصوراتها وسلوكها الآثم، الأمر الذي يجعلنا نكون في مستوى الشك بمجرد إسلام القيادات التي انهزمت في فتح مكة أمام الزحف الإسلامي المظفر، والتي شملها الإسلام برحمته والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكرمه، فكانت في عداد الطلقاء. وهذه مسألة أيها المستمعون الكرام تصدق على أبي سفيان ومروان بن الحكم وأضرابهما من وجوه البيت الأموي، ومن الطبيعي أن تعمل قوى من هذا الطراز على مواجهة التيار الإسلامي عند سنوح أول فرصة لها، لا سيما وأن فيها رجالا يتمتعون بمستوى رفيع من الفطنة والذكاء، ما يؤهلها لابتكار آخر الأساليب للوصول إلى أهدافها المتوخات. ولعل أبا سفيان ومروان بن الحكم وأضرابهما في طليعة أولئك الرجال من هذا القبيل. مستمعين الكرام، كان هذا مدخلا لموضوع النظرة والقراءة المتأنية والمعمقة لخلفيات الثورة الحسينية، آملين أن نوافيكم بالموضوع في الأقسام القادمة من هذه الدراسة، راجين أن تكون الدراسة هذه موضع اهتمامكم، وإن شئتم ملاحظاتكم التي تكون عونا لتطوير مثل هذه الدراسة الخاصة ودراسات غيرها. شكرا لإصغائكم، ومرحبا بكم مع مواضيعنا القادمة، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
تعشق ذبيحه بمذبحك لنحور، وتبوس الايادي قبضات الهنادي. الله اعلاك سرين العين يا اجعى مولاك ان تحيي ذكرايا، والنخبه الانقاذ للعروة الوثقى في كربلاء تبقى رمزا لفحوى.
السبع والطاعة عهد عليك الساعة الساعة يا صفوة الله،
بالطف غدت تتناحر النيات، أحياء الضمير تقابل الأموات، وجفوف المناية تومي على البراية، ينباب المخيم جلجلة الأصوات، للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربال الضحايا. يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا، كن واثقا فينا لا شيء يثنينا، فالله حامينا
لا رب إلا
بالسمع والطاعة عهد عليم دارنا الساعة الساعة يا صفوة الله
إيه زينب تقلها بشريب أكرام مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة خل جفنك يغمض وبأماني نام بيوت الله ذني ومعاني شوف خيام خل تخفى بسلامة نسوان الإمامة يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى لا أول الغيثي والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا
بالسمع والطاعة
الصميد احيا اخت عباس واحدنا اخوة ومرجلة واحساس والخاطر حبيبه ما يهمش يصيبه تاج انت وزينب واحنا صرنا الراس كنز الباري انتو واحنا ليح والراس درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت أهلا بالوقيا يعلو لنا صوت حيا وحيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحان والآه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم أهلا ومرحبا بكم نلتقيكم عبر حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة يقول الشهيد السعيد آية الله العظمى الفيلسوف الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في إحدى مقالاته بعنوان سيبقى صوت الحسين خالدا الحسين مصباح الإنسانية الباهر الذي أضاء بالنور في ليلة من لياليها الحالكة ليضع لها نهارها المشرق الوضاح ويأخذ بيدها في سبيل تحقيق إنسانية الإنسان وصقلها صقلا إسلاميا خالصا وإعطائها حقوقها الفردية والاجتماعية بعد أن انتزعتها منها حكومات الإرهاب والاستعباد التي لم تقرأ يوما ما نظرة الإسلام في الحكم والنظام أيها الأكارم كونوا معنا ضمن هذه الحلقة لنرتشف من معين كلمات السيد الشهيد الصدر الأول بحق الإمام الحسين عليه السلام أيها الأكارم، يتابع السيد الشهيد بقوله: الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية والقداسات الإنسانية كلها، وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإسلامية العليا، وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان. وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، فصارت تحيا بحياة حسينية مشعة، كما كان يحيا بحياة عقائدية طاهرة. الحسين هو ذلك العاشق المفتون بالحقيقة الإلهية المقدسة وجمالها الأولي، الذي لا يحسب حسابا للدنيا وما فيها، وما ذلك كله إلا شعاع ضئيل من ذلك المنبع الفوار الذي قد فنى فيه وسحر روحه وكهرب مشاعره كلها. استمع إليه وهو يخاطب معشوقه العظيم عند مسيره إلى جهاده في دعاء عرفة، الذي هو النشيد الخالد للعبودية المخلصة: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ بهذه الروح الرائعة التي لا يدخل شيء من أشياء هذا العالم المحدود في حسابها، ولا ترى بعد الظفر بالجانب الإلهي جانبا آخر يخشى فواته أو يؤمل إدراكه، لأن المجد هو ليس إلا لمعة لذلك الوجود غير المحدود. أقول بهذه الروح المعنوية الباهرة دخل الإمام أبو عبد الله إلى معركة كربلاء مضحيا بنفسه وبصفوة البنين والإخوة والأصحاب وبجميع اعتبارات هذه الدنيا الفانية، لأن سكرة العشق الإلهي جعلته يرتفع عند ذلك كله، فلا يرى بعيني عقله إلا معشوقه العظيم، يتقبل منه قرابين التضحية ويبارك له فيها، فيزداد إطلاقة وبشرا كلما ازدادت اتساعا وفارت دما. خاض الحسين تلك المعركة الهائمة مندفعا بضمير إلهي يملأ ذات نفسه، وبيده مشعل الحياة والنور، ولكن شاء صانع الموت للشعوب الذين لا يمكن أن يقيموا عروشهم الجائرة إلا في ظلام أن يطفئوا ذلك المشعل ويقضوا على ذلك النور. يضيف السيد الشهيد الصدر: كانت تلك المعركة منظرا داميا للصراع الهائل الذي انبثق عن وضع نظام الدولة في جوهر الإسلام، وذلك أن الإسلام بطبيعته المتوثبة إلى الاتصال والخلود، وبجوهره الذي جاء بالصيغة النهائية لرسالات السماء، لم يكن ليرضى إلا أن يمتد بوجوده ما امتدت هذه الإنسانية مهذبا ومنظما. ولهذا وضع في الصميم من دستوره نظام الدولة العادلة، فكان ذلك كمالا للدين وإتماما للنعمة، كما أعلنه القرآن العظيم عند احتفال رسول الله صلى الله عليه وآله ودين الإسلام يوم الغدير بوضع نظام الدولة المخلصة، وترتكز الفكرة في هذا النظام على ضمان العدالة والمساواة بإحراز الوجود الأصلح الذي يسعد به المجتمع والفرد ويطمئن في ظله إلى حياة حرة كريمة في حدود نزيهة. وعماد هذه الحياة الصالحة في نظر الإسلام ذلك الوجود الأصلح الذي يكون امتدادا للنبي لتمتد بذلك رسالة النبوة، والذي لا بد أن يرتفع على الهزات وتمتنع عليه حمى الحكم عن غير الضمير الإلهي الجبار. إمام كهذا يكبر على طاقة المنتخبين أو المعينين من الناس، وبهذا كان الانتخاب الإلهي له هو الأساس الذي تقتضيه روح الإسلام ويتفق مع جوهره العظيم. الحسين هو الفرد الذي اختصرت في فرديته العبقرية القداسات الإنسانية كلها، وتماوجت في روحه الفذة حياة تصنع الحياة، فكبر عليه أن يستأثر بها ووهبها للعقائد والأجيال، فشاعت حياة الحسين فيها وتحولت من حياة شخص محدود إلى حياة ثرية خالدة للمثل الإنسانية العليا، وحياة ضميرية خيرة في قلب الأجيال الواعية من بني الإنسان. وهكذا استحدثت العقيدة نشاطها واستعدادها للخلود من روح الحسين ودمه، كما كان قد استمد منها كيانها وضميره، فصارت تحيا بحياة حسينية مشعة كما كان يحيا بحياة عقائدية طاهرة. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نترككم في رعايته وحفظه.
من حق
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس، فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900، 810,000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
I'm